الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا خلف بن هشام وهو أبو محمد المقرئ، كان عابدا فاضلا وعالما بالقراءات، وهو صاحب القراءة المشهورة قراءة خلف بن هشام، وكان محدثا، وكان أولا يبدأ بأهل القرآن ثم بعد ذلك يأذن لأصحاب الحديث. قال: وأبو الربيع الزهراني، وهو سليمان بن داود العتكي. أبو الربيع البصري البغدادي الحافظ، وهو أيضا كان من المقرئين. أبو الربيع الزهراني من حفاظ أهل الحديث، وكذلك أيضا كان مقرئا، وهو ثقة ثبت. قال: وقتيبة بن سعيد، وهو أبو رجاء البغلاني. قالوا: حدثنا حماد وهو ابن زيد، وحماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري أحد الأعلام الحفاظ، وكان رحمه الله يعتمد على الحفظ ولم يكن عنده كتاب، وكان حفظه متقنا، ولهذا قال الذهبي رحمه الله: كان يحفظ الحديث كالماء، كان يحفظ الحديث كالماء. وكان إمام أهل زمانه، حماد بن زيد كان إمام أهل زمانه من أهل البصرة، ولهذا قال تلميذه ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي الإمام من أئمة الجرح والتعديل. قال: أئمة الناس في زمانهم أربعة: حماد بن زيد في البصرة، والأوزاعي في الشام، ومالك في الحجاز، وسفيان الثوري في الكوفة. قال: أئمة الناس في زمانهم أربعة: حماد بن زيد في البصرة، ومالك في الحجاز، والأوزاعي في الشام، وسفيان الثوري في الكوفة. وكان ابن مهدي يثني عليه كثيرا، وإذا ذكره قال يقول: قال شيخنا وشيخنا. وكان شيخنا إماما في السنة، فكان حماد بن زيد إماما في الحديث وإماما كذلك في السنة رحمه الله. وهو أثبت من حماد بن سلمة، أثبت من حماد بن سلمة، وإن كان حماد بن سلمة من حيث الورع والتدين أفضل من حماد بن زيد. قال: حاء: وحدثني زهير بن حرب، وهو أبو خيثمة النسائي البغدادي، وهو أيضا من الأئمة الحفاظ، وقد أكثر عنه الإمام مسلم، أكثر بالرواية عن زهير بن حرب حتى روى عنه أكثر من 1000 حديث. قال: ويعقوب بن إبراهيم، وهو الدورقي. أبو يوسف، وهو أيضا ثقة من الحفاظ، قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية، وابن علية، علية هذه أمه، وقيل أم أمه، وكان يكره أن يقال له ابن علية لأنه ينسب إلى أمه، ولكنه اشتهر بذلك، فلهذا كان أهل الحديث يقولون إسماعيل بن علية، وبعض أهل الحديث ربما تورع فيقول قال إسماعيل أو حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. قال كلاهما عن أيوب، وإسماعيل بن علية أيضا إمام ثقة، قال كلاهما عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، أيضا من الأئمة الحفاظ الزهاد العباد، وكان كذلك إماما في السنة. قال عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري، قال عن أنس وهو أنس بن من؟ ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم النبي عليه الصلاة والسلام كم سنوات؟ 10 سنين، هو في الأصل خدمه 9 سنوات ونصف، لكن يقال 10 سنوات لأن من عادة العرب إذا ذكرت عددا وفيه كسر إما أن تجبر هذا الكسر وإما أن تسقطه، يعني مثلا إذا كان العدد 9 سنوات ونصف وزيادة فيقال 10، يقال 10 سنوات جبرا للكسر، وإن كان أقل من النصف أو نحو النصف فيقال مثلا 9 سنوات ويسقط الكسر. فأنس خدم النبي عليه الصلاة والسلام منذ قدم المدينة وهو يخدمه رضي الله تعالى عنه، حتى انتفع من ذلك انتفاعا عظيما، وحفظ من النبي عليه الصلاة والسلام حديثا كثيرا، وهو أحد السبعة الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام فوق 1000 من الحديث. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4، وصلى العصر بذي الحليفة 2. قال وحدثنا سعيد ابن منصور وهو أبو عثمان المروزي صاحب السنن، سنن سعيد بن منصور، وهو أيضا ثقة حجة، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي إمام من أئمة أهل الحديث، قال حدثنا محمد ابن المنكدر وهو أيضا أحد الأعلام الزهاد العباد، وكان رحمه الله كثير البكاء إذا ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام يغلبه البكاء رحمه الله، وهو قليل الحديث إلا أنه كثير الرواية عن من الصحابة، أكثر عن من من الصحابة؟ محمد بن المنكدر يروي عن من الصحابة كثيرا؟ عن جابر، عن جابر رضي الله عنه. قال وإبراهيم ابن ميسرة وهو الطائفي المكي، وهو أيضا ثقة حافظ، قال سمع أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس: ولأهل المدينة ذو الحليفة، يعني يحرمون إذا أرادوا الحج أو العمرة من ذي الحليفة. وذو الحليفة قريبة من المدينة، قريبة من المدينة نحو 6 أو 7 أميال. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة 4، يعني 4 ركعات صلاة المقيم، ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين، صلى العصر بذي الحليفة ركعتين. وهذا الحديث فيه دلالة أولا على أن المسافر إذا أراد سفرا، إذا أراد سفرا وفارق بنيان أهل بلده فإنه يشرع له القصر والترخص برخص السفر. وإذا كان من أهل الخيم كما ذكر أهل العلم، إذا فارق موضع يعني خيم قريته فإنه يشرع له القصر. وكذلك أيضا فيه دلالة على القول الراجح من أقوال أهل العلم أن السفر ليس له حد معين، ليس له مسافة معينة بها يشرع القصر وبدونها لا يشرع، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، سواء كانت المسافة أقل من 80 كيلو أو كانت أكثر من 80 كيلو، وما لم يعده الناس سفرا فليس بسفر، لأن الله عز وجل أطلق هذا الحكم ولم يقيده بزمن ومسافة معينة. قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أطلق الضرب. فإذا كان الإنسان ضاربا في الأرض فله أن يقصر الصلاة. وهكذا أيضا في السنة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد مسافة السفر بحد معين، وكل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه قصر في المسافة الفلانية أو في المكان الفلاني لا يدل هذا على التحديد، إنما هذه مجرد يعني وقائع عينية حصلت من النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها دلالة على تحديد مسافة السفر. ولهذا فالقاعدة الشرعية عند أهل العلم أن ما أطلقه الشرع ولم يحده بحد فإننا نبقيه على إطلاقه أو نرجع في ذلك إلى العرف تحديده، والعرف معمول به إذا ورد نص من الشرع الشريف لم يحد، إذا ورد النص في الشرع ولم يحد بحد فإننا نرجع في ذلك إلى العرف. وهكذا أيضا ما يتعلق بالسفر، فإن الشرع أطلق السفر في الكتاب وفي السنة ولم يحده بحد معين وبمسافة معينة، أن هذه هي مسافة القصر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سافر مسافة كذا وكذا فله أن يقصر، يفهم من هذا أن من سافر دون ذلك فليس له القصر، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ثبتت أن سلم سافر مثلا مسافة 3 فراسخ فقصر كما سيأتي. طيب هل معنى هذا أنه أقل من هذا ما يقصر؟ لا، ليس فيه هذا. وهنا أيضا سافر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة 4 وبذي الحليفة ركعتين، هذا يؤيد أنه ليس للسفر مسافة معينة ومحددة، فهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، أن ما عده الناس عرفا أنه سفر فهو سفر طالت المسافة أو قصرت، وما لم يعدوه سفرا فليس بسفر. ومما يؤيد هذا الحديث، صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.